بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث للعلامة أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بادئ ذي بدء أكرر الشكر بعد شكر الله جل وعز لمن كان سببا في حصول هذا الخير، فأشكر نائب رئيس المجلس الرئاسي الشيخ أبا زرعة حفظه الله تعالى على ما يقوم به من هذه الجهود وهذا الدعم السخي، وهكذا الشكر موصول لمدير مكتب الأوقاف والإرشاد الدكتور الشيخ محمد حسين والي حفظه الله، وهكذا كل من كان سببا في حصول هذا الخير من مشايخ ومدرسين وإعلاميين، وكل كذلك من ساهم بوقته أو بماله، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع. وكما تعلمون أنه في هذا الوقت سيكون إن شاء الله تعليق على منظومة القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث للعلامة أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي. وكما هي عادة المدرسين أنه قبل الشروع في المتن تؤخذ نبذة مختصرة عن مؤلف المتن، فهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح، هكذا بسكان الراء، ليس فرح لكن فرح، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد اللخمي الإشبيلي الشافعي نزيل دمشق، نسبته اللخمي الإشبيلي، اللخمي نسبة إلى لخم قبيلة من اليمن نزلت الشام، والإشبيلي نسبة إلى إشبيلية بلدة من بلاد الأندلس، والشافعي نسبة إلى الإمام إمام المذهب الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وهذه نسبة إلى مذهب فقهي، عندما يقال فلان شافعي نسبة إلى مذهب فقهي. ومولده ولد بإشبيلية 24 و600، وقال ابن كثير رحمه الله 25 و600. أما نشأته فقد نشأ بمسقط رأسه إلى أن أسره الفرنج الأسبان 46 و600، وأول سماعه كان 54 و600 بعد نجاته من الأسر في أول رحلة له إلى مصر، حيث تفقه على العز بن عبد السلام وغيره. وأما رحلاته فقد رحل إلى مصر وهي أول رحلة له، وإلى دمشق وإلى مكة. وأشهر شيوخه عبد العزيز الأنصاري الحموي وعز الدين ابن عبد السلام والنجيب ابن الصيقل ومكي ابن المسلم وأحمد بن عبد الدائم وخلق. وأما أشهر تلاميذه الذهبي رحمة الله عليه وشرف الدين أحمد بن محمد الدمياطي وعيسى بن أحمد اليونيني وخلق. وقع له من البلاء أن أسره الفرنج مدة ثم خلصه الله، وقد جاء ما يفيد بأن مقدار هذه المدة 14 سنة، وقد أسر في بلده وعمره 17 سنة. وأما ثناء العلماء عليه فقد قالوا فيه الإمام العالم الحافظ الزاهد شيخ المحدثين، كان متقنا عارفا بالفقه، فهم المتون ومذاهب العلماء، وكانت له حلقة إقراء للحديث وفنونه، وهكذا في الفقه. قالوا فيه نعم الشيخ، نعم الشيخ كان علما وفضلا ووقارا واستحضارا وثقة وصدقا وتعففا وقصدا وورعا وصيانة وديانة وسمتا وعبادة وزهدا وصلاحا. أما عقيدته فلم يوقف على ما فيه التثليب في عقيدته أو على عقيدته، ولكن كان الذهبي رحمة الله عليه وهو من تلامذته يثني عليه، ولو ظهر في عقيدته ما يقدح لذكره الذهبي، وهكذا أثنى عليه الحافظ ابن كثير، فهو محمول على السلامة. وما ذكر عنه من التزي بزي الصوفية، يعني ذكر في ترجمته أنه كان يتزي بزي الصوفية، يحمل على السلامة من الغلو ما لم يثبت خلاف ذلك. كانت عنده ثقافة ومكانة اجتماعية، مؤلفاته منها قصيدة في أصول الحديث وشرح الأربعين النووية ومختصر خلافيات البيهقي. وأما وفاته فقد توفي ليلة الأربعاء في 9 من جماد الآخرة 99 و600. هذه ترجمة مختصرة لناظم هذه القصيدة، والآن إن شاء الله نشرع في المقصود، وبالله التوفيق. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل.
نعم، ذكر في هذا البيت 4 أنواع من أنواع الحديث: الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل. أما الحديث الصحيح فتعريفه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وهذا التعريف اشتمل على شروط الحديث الصحيح، وهي 5 شروط: ما اتصل، هذا الشرط الأول، شرط الاتصال، لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا توفرت فيه 5 شروط، إذا توفرت فيه 5 شروط صار الحديث صحيحا: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه هي 5 الشروط. ما اتصل، هذا الشرط الأول، شرط الاتصال، ومعنى الاتصال أن يكون كل راو مرواة إسناده سمع من الآخر، من أول الإسناد إلى آخر الإسناد، أن يكون كل راو سمع من شيخه من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. ويخرج بهذا الشرط أنواع: المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، كما سيأتي إن شاء الله بيانه، سيأتي بيان هذه الأنواع إن شاء الله. فهذا هو الشرط الأول، الاتصال. والشرط الثاني أن يكون رواة الحديث عدولا، أن يكون رواة الحديث عدولا، كل راو من رواة هذا الحديث أن يكون عدلا. وما معنى العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذا هو تعريف العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وإذا جئنا نعرف العدل سنأخذ تعريف العدل من تعريف العدالة. فمن هو العدل؟ العدل هو من له ملكة أو من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذا كان تعريف العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فالعدل هو من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. لا بد أن يكون الراوي حتى يكون عدلا لا يكون عنده شرك ولا يكون عنده فسق، يعني معصية، لا يكون عنده كبائر ولا إصرار على الصغائر، وهكذا ألا يكون عنده بدعة. فإذا كان كذلك فهو عدل. وأما الضبط وهو الشرط الثالث، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، اشترط أن يكون الراوي أو الرواة، اشترط أن يكون الرواة ضابطين. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط هو الإتقان، ضبط الشيء يعني أتقنه. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أن يثبت ما سمعه، يثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إذا قيل له اذكر حديث الأعمال بالنيات مثلا، يستحضر الحديث ويذكره، اذكر حديث كذا يستحضر الحديث ولا يبقى يتذكر، هنا يقال عنه بأنه ضابط صدر. وأما ضبط الكتاب فهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الطلاب أو التلاميذ يكتبون عن الشيخ الحديث، إذا كتب الأحاديث في كتابه أو في دفتره أو في كراسه فإنه يصونه من أن يدخل أحد فيه شيئا، لأن هناك من كان من الرواة، هناك من الرواة من كان ربما عنده خادم في بيته أو قريب، فربما يفتح الكتاب ويضيف بعض الأحاديث أو يغير بعض الحروف أو الكلمات، لا يصون هذا الكتاب. إذا سمع هذه الأحاديث وقيدها في هذه الكراس، في هذا الكراس أو في هذا الكتاب، فإنه يصونه. ثم تأتي المرحلة الأخرى، يصحح الأحاديث التي فيه، وكيفية التصحيح هو أن يقابل كتابه بكتاب غيره من الزملاء أو الأقران، أو يقابل كتابه بكتاب شيخه، بحيث أنه ما يكون هناك اختلاف، لأنه ربما أنقص كلمة أثناء الكتابة أو زاد كلمة مثلا أو أخطأ في كلمة، فهناك تكون مقابلة بين كتاب إما التلاميذ بعضهم مع بعض أو كتاب التلميذ مع شيخه. ثم بعد ذلك هذا التلميذ يصير شيخا في يوم من أيام ويحدث بهذه الأحاديث، هذا يسمى ضبط كتاب، صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وأيهما أفضل، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر؟ ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن. ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن، لأن الحفظ خوان، قد ينسى الإنسان كلمة، قد ينسى جملة، قد ينسى حديثا، لكن إذا كان يقرأ من كتابه فهذا أتقن. هذا الشرط الثالث، شرط الضبط عن مثله، يعني كل راو هكذا يكون عدلا وضابطا إلى منتهاه، من أول الإسناد إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. كذلك من شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة. الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ألا يكون هناك شذوذ في الحديث، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وبعضهم يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وكلها تعريف تصب في مصب واحد. يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يعني عددا ووصفا، يخالف من هو أولى منه عددا ووصفا، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقصدون بالثقة الثقة يعني من يقبل حديثه، لأن كلمة ثقة قد يراد بها معنى خاص وقد يراد بها معنى عام. المعنى الخاص هي مرتبة من مراتب التعديل. ثقة، في هناك حافظ ومتقن وحجة، هذه أرفع المراتب، وهناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة، مرتبة الثقة، ثقة. ثم هناك مرتبة أنزل من هذه المرتبة يقال صدوق مثلا. فهنا ثقة بالمعنى الخاص، لكن قد يريدون بقولهم ثقة معنى عام، أي أنه يحتج به، يحتج به، وإن كان في مرتبة الصدوق أو إن كان في يعني ثقته في مرتبة الصدوق أو في أدنى مراتب التعديل. فلعلهم عندما قالوا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقصدون بالثقة المقبول. فكل هذه التعريف تصب مصب واحد. وكذلك من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معللا، ألا يكون معللا أو معلا، والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. لا يمكن أن تعرف العلة إلا إذا جمعت طرق الحديث، كما قال علي بن المديني رحمة الله عليه: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قد يحكم الباحث على حديث بالنظر إلى إسناده إلى أنه حديث صحيح، ينظر إلى الاتصال فيجد كل راوي قد روى عن الآخر أو سمعه، العدالة كلهم عدول، الضبط كلهم ضابطين، فقل هذا حديث صحيح. لكن لو وقف على إسناد آخر لهذا الحديث يكون هناك من الرواة من روى عن شيخ هذا الحديث مرسلا، من هو أوثق من هذا الراوي الذي روى هذا الحديث متصلا عن شيخه، هناك من الرواة من روى عن هذا الشيخ نفسه وهو أوثق من ذلك الراوي هذا الحديث مرسلا. كيف عرفنا أن هذا الحديث الآن ضعيف؟ عندما جمعت طرق هذا الحديث. فالباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طيب، والعلة هذا باب واسع يعني يدخل فيه أنواع كثيرة، يدخل فيه المضطرب، ويدخل فيه الشاذ، ويدخل فيه الحديث المنكر، يدخل فيه أنواع كثيرة. هذا تعريف الحديث الصحيح، وهذه هي شروط الحديث الصحيح. والحديث إذا ثبتت صحته وتوفرت شروط الصحة فيه فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. قد يكون العمل به واجبا وقد يكون العمل به مستحبا، لكن هو في الجملة يعمل به ما لم يكن منسوخا. اللهم إلا إذا كان منسوخا فإنه لا يعمل به. وإذا قالوا هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح، إذا قالوا هذا حديث صحيح يعني أنه توفرت فيه شروط الحديث الصحيح الخمسة التي سمعناها: اتصال السند، وعدالة الرواة وضبطهم، وعدم الشذوذ فيه، وعدم العلة. فإذا وجدوا هذه الشروط توفرت في هذا الحديث يقولون هذا حديث صحيح. وإذا تخلف أحد هذه الشروط، أحد شروط القبول، فإنهم يقولون هذا حديث غير صحيح أو هذا حديث ضعيف، كان إسناده منقطعا، كان أحد رواته فاسقا، كان سيء الحفظ، اختل شرط الضبط، كان سيء الحفظ مثلا، الحديث فيه شذوذ، فيه علة، يقولون هذا حديث غير صحيح. هذا معنى قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. هذا حديث صحيح يعني توفرت فيه شروط الحديث الصحيح. العلماء تكلموا في مسألة أصح الأسانيد. ما هي أصح الأسانيد؟ من العلماء من قال أصح الأسانيد هو فلان عن فلان عن فلان، ومن أهل العلم من يقول أصح الأسانيد هو سلسلة فلان عن فلان عن فلان. والمختار وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يجزم عن إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لا يقال مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد مطلقا على سبيل المثال، وإن كانت هذه السلسلة هي من أصح الأسانيد وسلسلة ذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن يقال مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح إسناد على الإطلاق، المحققون من أهل العلم أنه لا يطلق على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، إنما مقيدا بأن يقال أصح الأسانيد عند العالم الفلاني هو فلان عن فلان عن فلان، أو أصح أسانيد الشاميين بالنسبة إلى بلد معين، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد البصريين، أصح أسانيد أهل مكة فلان عن فلان عن فلان. أما هكذا على سبيل الإطلاق فالمختار وهو قول المحققين أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. وأول من صنف في الصحيح المجرد قد صنف قبل البخاري ومسلم علماء في مصنفات تجمع بين الصحيح والضعيف، لكن أول من صنف في الصحيح المجرد هما الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، وهما أصح كتاب أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب البخاري ثم صحيح مسلم، هذا هو الصحيح، أصحهما البخاري، هما أصح كتاب بعد كتاب أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. لكن أيهما أصح؟ هل صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم أو صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري؟ على خلاف، والصحيح أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، شرط البخاري في الاتصال كان أشد من شرط الإمام مسلم، فهو يشترط اللقي، يعني أن يسمع الراوي عن شيخه ولو في مرة من المرات يقول حدثنا أو سمعت، حتى لو في بقية الروايات قال عن لا يضر، ما دام أنه قال ولو في مرة واحدة حدثنا أو سمعت، فهو يشترط اللقاء ولو في مرة من المرات. لكن الإمام مسلم رحمة الله عليه يقول يكفي أنه ليس بمدلس، يكفي أنه عاصره وليس بمدلس، حتى وإن قال عن في كل الأحاديث التي رواها عنه، فشرط البخاري أشد. وأيضا من ناحية الفوائد الفقهية فإن طريقة البخاري أفضل من طريقة الإمام مسلم رحمة الله عليه، فربما يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع لأنه اشتمل على مسألة في باب الطهارة، واشتمل على مسألة هذا الحديث في كتاب الحج، واشتمل على مسألة في كتاب الجهاد مثلا، ففي كل موضع يكرر ذكر هذا الحديث ويبوب عليه. فمن حيث الأحكام الفقهية والاستنباطات الفقهية الإمام البخاري رحمة الله عليه أفضل من الإمام مسلم. وهذه الأفضلية عندما نقول صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، هذه الأفضلية إنما هي في المجموع، في المجموع، وإلا فربما يكون في بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم هي أصح من الأحاديث أو أصح من بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري، فهذه الأفضلية إنما هي باعتبار المجموع. الإمام البخاري ومسلم لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، نعم هما أدخلا في صحيحيهما الأحاديث الصحيحة، الأحاديث التي في صحيح البخاري هي صحيحة، وهكذا الأحاديث التي في صحيح مسلم، لكن هل معنى ذلك أنهما أدخلا كل حديث صحيح في صحيحيهما؟ الجواب لا، هناك أحاديث صحيحة لم تذكر في صحيحي البخاري ومسلم، بل قد فاتهما الشيء الكثير. عدة الأحاديث التي في صحيح البخاري نحو 7000 حديث بالمكرر، وبدون المكرر نحو 4000 حديث، وفي صحيح مسلم الأحاديث بالمكرر 12000 حديثا، ومن غير المكرر تقريبا 4000 حديث كذلك. البخاري رحمة الله عليه يقول أحفظ 100000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، مع أن عدة الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري 7000 حديث صحيح بالمكرر وأربعة آلاف حديث من غير المكرر بدون تكرير، وهو يقول أحفظ 100000 حديث صحيح. إذن لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، ليس كل حديث صحيح يوجد في صحيحي البخاري ومسلم، هناك أحاديث صحيحة توجد خارج صحيحي البخاري ومسلم، فهما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، بل حتى لم يلتزما ذلك، بل قد فاتهما الشيء الكثير من الأحاديث الصحيحة، خلافا لمن قال إنه لم يفتهما إلا الشيء اليسير، وهذا خطأ، وقد أنكر على قائل ذلك. هناك من يقول قد فاتهما شيء يسير من الأحاديث الصحيحة، والحق أنه فاتهما شيء كثير من الأحاديث الصحيحة، بل قد فاتهما أحاديث كثير من أحاديث الصحيحة التي هي على شرطهما، التي هي على شرطهما. لا يكفي وجود الحديث في كتاب، حتى لو اشترط صاحبه، حتى لو ذكر صاحبه أنه لم يذكر في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، لا بد من البحث عن إسناده، لأن هناك من المصنفين من قد يقول الواحد منهم أنا لم أدخل في كتابي إلا ما كان صحيحا من الأحاديث، وبعد البحث عن إسناد الحديث يوجد أنه حديث ضعيف، والكلام الآن على غير الصحيحين، الكلام على غير الصحيحين. أما ما في الصحيحين فقد تلقتهما الأمة بالقبول كما تقدم. والأحاديث المحكوم بصحتها في صحيح البخاري ومسلم هي الأحاديث التي في أصل الكتاب، في أصل الكتاب، أما الأحاديث التي في المقدمات أو في التراجم هذه ليست، لا تدخل في صحيح البخاري، أو ليست التي على شرط الإمامين البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم قد يذكر أحاديث أحيانا معلقة، حذف مادة إسنادها راو أو أكثر، فقد يقول قائل كيف هذا الكتاب تلقت الأمة ما فيهما أو ما فيه بالقبول، وهذا الحديث الآن معلق، والمعلق هو من أنواع الحديث الضعيف. الجواب أن يقال إن البخاري رحمه الله إذا ذكر حديثا في ترجمة أو تحت ترجمة من التراجم، أو في مقدمة، أو في مقدمة يعني ماذا كتابه، هذا لا يدخل في الأحاديث التي اشترط أو التي هي على شرطه. طيب، ذكر العلماء أن أعلى مراتب الصحيح ما كان مرويا بإسناد وصف بأنه من أصح الأسانيد، هذا أرفع مراتب الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك أيضا قسم العلماء الأحاديث التي في الصحيحين أو التي هي على شرط الصحيحين إلى سبع مراتب في الصحة. أولا ما اتفق عليه الشيخان، الحديث الذي اتفق عليه الشيخان هذا أرفع المراتب في الصحة، ثم ما انفرد البخاري بإخراجه، ثم وهذه المرتبة الثالثة ما انفرد مسلم بإخراجه، ثم المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، والمرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري. والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. المرتبة السادسة. والمرتبة السابعة ما صح عند غيرهما مما لم يكن على شرطهما. وهذه العبارة نسمعها دائما أو نقرأها دائما، هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، صح ولا لا يا إخواني؟ نسمع هذه العبارة ونقرأها، هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجه، هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه. فما المقصود بشرط البخاري ومسلم، أو بشرط البخاري أو بشرط مسلم، ما المراد؟ تكلم العلماء في هذا كلاما كثيرا، وأصح ما قيل في معنى شرط البخاري ومسلم أو شرط البخاري وشرط مسلم هو أن يكون الحديث رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح. يعني إذا قيل في حديث هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، أولا يشترط حتى يكون كذلك أنه على شرط البخاري ولم يخرجه، أولا يشترط أن يكون رجال إسناد هذا الحديث هم رجال الإمام البخاري. الشرط الثاني مراعاة طريقة سياقة الإسناد، مراعاة طريقة سياقة الإسناد، لأن الإسناد قد يكون رجاله رجال البخاري، لكن البخاري لم يسق الإسناد على هذه الطريقة. أضرب لكم مثالا، نفرض أن هناك حديثا أخرجه البخاري من رواية زيد عن بكر عن عمرو على سبيل المثال، بهذه الطريقة زيد عن بكر عن عمرو، فإذا وجدنا حديثا خارج صحيح البخاري لم يخرجه البخاري بهذا الإسناد نفسه من رواية زيد عن باكر عن عمرو، نقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. طيب يا إخواني، لكن لو وجدنا الحديث من رواية بكر عن زيد عن عمرو، لأن زيد مثلا روايته عن بكر من رواية الأقران، وبكر كذلك يروي عن زيد، كلاهما يروي عن آخر، وهو حديث صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، بكر سمع عن زيد، فلا يصح أن نقول هذا الحديث على شرط البخاري، لأنه وإن كان رجال إسناده هم رجال البخاري، لكن البخاري لم يسق إسنادا بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. واضح الكلام يا أخواني أو لا؟ فلا بد من مراعاة الكيفية في سياقة الإسناد، في سياق الإسناد، حتى يقال هذا الحديث على شرط البخاري. فإذا لم تكن نفس الطريقة، حتى وإن كان الرجال هم الرجال، وحتى وإن كان هذا الإسناد متصل وليس فيه يعني ضعف أو انقطاع، فنقول هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وهكذا ما كان على شرطهما، وهكذا ما كان على قل على ما كان على شرط مسلم. هذا هو المقصود بقولهم هذا الحديث على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أن يكون الحديث إسناده رجال الصحيحين مع مراعاة كيفية الرواية. ولا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا، لأن هناك من يقول يشترط حتى يكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، وسيأتي الكلام على العزيز إن شاء الله. فإذا كان الحديث غريبا فإنه ليس بصحيح، وهذا كلام خطأ، هذا قال به بعض المعتزلة، أبو علي الجبائي المعتزلي، وهكذا وافقه عليه الحاكم أو في كلامه ما يشير إلى ذلك. فلا يشترط حتى يكون حديث صحيحا أن يكون عزيزا، حتى لو كان غريبا فإنه قد يكون صحيحا، وقد أخرج البخاري رحمة الله عليه أحاديث بأسانيد غريبة، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إسناده غريب، أول حديث صدر به كتابه، وهكذا آخر حديث ختم به كتابه، وهو حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهو حديث غريب أيضا. طيب، وكذلك ذكر الناظم الحديث المعضل. الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. أما إذا سقط من إسناده راو واحد في أثناء إسناده فهذا يسمى منقطع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإذا سقط اثنان لكن على غير التوالي، إذا كان السقط على غير التوالي أيضا يسمى منقطع، يسمى منقطع في موضعين. وقد يكون الحديث معضلا ومعلقا، قد يكون الحديث معضلا ومعلقا. متى يكون معضلا ومعلقا؟ تتفق الصورتان إذا كان السقوط في أول الإسناد من مبدأ الإسناد راويان فأكثر فيسمى معضل ومعلق. إذا كان الإسناد من مبدأ إسناد قد حذف من المبدأ قد حذف منه راويان فيسمى معضل ويسمى أيضا معلق. ويسمى معضلا إذا كان السقط من وسط الإسناد، إذا سقط منه راويان على التوالي أو أكثر. ويسمى معلق إذا كان السقط من مبدأ الإسناد لراو واحد، سقط راو واحد فيسمى معلق ولا يسمى معضل. على أن هناك من أهل العلم من يقول لا يسمى معضلا إلا إذا كان السقط من أثناء إسناده، بعض العلماء يقول لا يسمى معضلا إلا إذا كان السقط من أثناء إسناده، أما إذا كان السقط من مبدأ إسناده ولو كان قد سقط راويان فأكثر فإنه يسمى معلق عنده ولا يسمى معضل. وحكم المعضل أنه من أنواع الأحاديث الضعيفة، وهذا بإجماع العلماء، الحديث المعضل هو من أنواع الأحاديث الضعيفة وهذا بإجماع أهل العلم، فهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين. والفقهاء من باب الفائدة يسمون الحديث المعضل منقطعا، يسمونه منقطع ويسمونه مرسلا عند الفقهاء، أي سقط في الإسناد يسمونه مرسل وهكذا يسمونه منقطع بما في ذلك المعضل، فإنه عند الفقهاء يسمونه منقطع الحديث المعضل لأنه عندهم أي سقط في الإسناد فهو منقطع ومرسل. هناك فائدة، قال ابن الصلاح رحمة الله عليه وقول المصنفين قال رسول الله كذا هو من قبيل المعضل، قول المصنفين قال رسول الله كما يصنع البخاري أحيانا يحذف الإسناد كله عندما يذكر ترجمة فيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن الصلاح إن هذا من قبيل المعضل. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول إذا جاء في الحديث أو إذا جاء الحديث من إسنادين ولكن مدارهما واحد، الأول فيه مجهول حال والثاني فيه ضعيف يكتب حديثه، هل الحديث يرتقي إلى الحسن؟
إذا كان بإسنادين مختلفين فإنه يرتقي إلى الحدث إلى الحسن لغيره، إذا جاء بإسنادين مختلفين فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره، أما إذا كان المخرج واحدا فإنه لا يرتقي، وهكذا إذا جاء مرسل ومرسل والمخرج واحد فإنه لا يرتقي إلى الحسن، لكن لو جاء من وجهين مختلفين مرسلين فإنه يرتقي لأن هذا من الضعف اليسير.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول هل هناك أحاديث كثيرة مستدركة على الشيخين؟
الحاكم رحمة الله عليه استدرك على الشيخين أو أحدهما أحاديث، لكن لم يوافق على ذلك كله، فبعضها مسلم له وبعضها لم يسلم له، فكثير من الأحاديث التي يقول الحاكم هذا الحديث على شرط الصحيحين ولم يخرجه لا يسلم له في ذلك. وممن انتقد الحاكم الذهبي رحمة الله عليه، فربما يأتي إلى حديث حتى ويقول، والحاكم معروف بتساهله، يقول هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، ويكون في إسناده كذاب فينتقده الذهبي رحمة الله عليه. والأحاديث التي هي على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجا هذه الأحاديث في صحيحهما أحاديث كثيرة. نعم. ولذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليه ألف كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ردا على من يقول إنه ليست هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، فألف هذا الكتاب ردا على هذا القول. فالمقصود الحاصل أنه قد فاتهما شيء كثير من الأحاديث التي هي على شرطهما أو من الأحاديث الصحيحة كما قررنا في الدرس قبل قليل.
السلام عليكم. هذا يقول: هل كل ما ذكره البخاري في صحيحه يعتبر صحيحا؟
هو نعم، انتقدت أحاديث على صحيح البخاري، لكن كثير منها لم يسلم لهذا الانتقاد. وممن دافع عن صحيح البخاري ابن حجر رحمة الله عليه، فيذكر يعني من انتقد الأحاديث التي في صحيح البخاري ويدافع عن هذه الأحاديث. وليكن في معلوم الجميع أن الذي انتقد في صحيح البخاري إنما هي الأسانيد ليست الأحاديث، الأسانيد فقط، أما الأحاديث فهي أحاديث صحيحة. ومع ذلك كذلك لم يسلم لمن انتقد هذه الأسانيد لكثير منها. الذي دافع هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتح الباري. نعم.
صلى الله عليه. ماذا يقول: هل هناك كتاب يحوي جميع الأحاديث النبوية؟
ألفت مصنفات جماعة المسانيد، لكن ومنها كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، له كتاب لكن كثيرا منه مفقود غير مطبوع. لكن هل نستطيع أن نجزم بأن هناك مصنف قد حوى جميع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: نريد منكم نصيحة للإخوة طلاب العلم الذين يسهرون ثم ينامون في الدرس.
السهر يا أخواني لا يكون إلا لطلب العلم. بواب البخاري رحمة الله عليه باب السمر في طلب العلم، وهكذا إذا كان السمر مع الأهل، بواب البخاري باب السمر مع الأهل، فإذا كان في طلب العلم أو فيه مصلحة المسلمين فلا بأس. أما السهر لغير طلب العلم إنما لمجرد الكلام، يجلس اثنان ثلاثة يتحدثان إلى قبيل الفجر، وصارت هذه عادة للأسف عند كثير، ثم بعد ذلك تضيع صلاة الفجر، وهكذا يأتي إلى الدرس وهو متعب ومرهق. خذ لك قسطا من الراحة، نم جيدا حتى تستيقظ وأنت نشيط الصباح، فتصلي الفجر ثم تبدأ الدروس، دروس الدورة، وتحضر الدروس وأنت في نشاط وتستوعب الكلام وتقيد هذه الفوائد. لكن يوم أن تأتي وأنت مرهق وتعبان وعندك نوم، كيف ستستفيد؟ كيف ستقيد هذه الفوائد؟ كيف ستهضم كلام هذا المدرس؟ إذن وجودك كعدمك، لن تستفيد من جلوسك في هذه الدروس. فاذهب وأكمل نومك، اذهب وأكمل نومك. فالنصيحة أن الإنسان يأخذ قصة من الراحة حتى يحضر الدرس وهو منتبه وهو نشيط، فينتبه لكلام المدرس ويقيد الفوائد، هذا هو المطلوب من طالب العلم. تفضل يا شيخ. هذا ما يصلح، ما يليق بطالب علم. على كيف أنت طالب علم معك تلعب بوبقي؟ يعني نحن نحارب العوام ولا كذلك نحارب الله؟ ما يصلح يا أخواني، ما يليق بطالب علم يعني يلعب بالجوال، وقتك ثمين، استغل وقتك هذا في القراءة، بحفظ كتاب الله عز وجل، بحفظ الأحاديث، استغل وقتك بسماع صوتية مفيدة، بجلوس في حلقة علمية، فهذا والله ما يليق. نحن يعني ماذا ننصح العوام ونقول لهم؟ لا تضيعوا أوقاتكم خاصة مع هذه الألعاب التي تشمل على محاذير ومفاسد. هذه ألعاب البوبجي هذه فيها محاذير كثيرة ومفاسد، وتنفق فيها أموال وأوقات، وتعلم العنف والأخلاق السيئة. نهيك عن الألفاظ النابية التي تسمع، فترفع يا طالب العلم، ترفع يا طالب العلم، وقتك أغلى من أنك يعني تنفقه في هذه التفاهات وفي شيء لا يعود عليك بالنفع لا في دينك ولا في دنياك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.